إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعموه، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضائل أعظم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. هنا بيت القصيد: لم يدر أن يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمي، هاي الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي احسن ساعة، ولن الخيل وصلت والرجاج وعلى الأكتاف سيوفهم كلها مسالي، تلقاه يتلهف ودمع بخده ويقول: بهلك والحريم تريد لاوه، هيجت قلبي بهالضعان لا وين شايه خلون حجكم ليش من دون القبا قاصد الكوفة لو تردون المنازه نازع احرامك والخلوق كلهم محرمي قلة ودمع العين فوق الخد منثور قصدي احج الغاضرية بيوم شبان عندي مجزرة شبان وبدوه نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي يلا عليك هالبيت وادي حجي غير وادي والشهر غير تنقضي كل هالمناسك يوم عاشوف أظل مرمي على الثرى ويصعد على صح أبرى وداجي وشبدي من الظما متفتت الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مكتوب عن يمين العرش الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد اللهم صل وسلم على محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. حديثنا هذه الليلة يكون تحت عنوان القراءة التحليلية لواقعة كربلاء بين الضرورة والصعوبة، والحديث في نقطتين. النقطة الأولى ميزة القراءة التحليلية على القراءة السردية، والنقطة الثانية العقبات التي تواجه القراءة التحليلية. بالنسبة لما يعود للنقطة الأولى، التاريخ عموما وتاريخ كربلاء على نحو الخصوص مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التاريخ السردي الذي ينقل القضايا كما حصلت بغض النظر عن حقيقة هذه القضية، بغض النظر عن لوازم هذه القضية وما يترتب عليها. المؤرخ يأتي وينقل القضية كما وصلت إليه. مثلا الحسين عليه السلام خرج من مكة في اليوم الثامن، هو يدونها. الحسين قال مثلا خط الموت على ولد آدم، يدون الخطبة وينقلها، هذا التاريخ النقلي السردي. ولكن بعد ذلك جاءت مرحلة ثانية، وهي مرحلة التاريخ التحليلي أو التاريخ النقدي. هذا النحو من التاريخ الذي لا يكتفي بالسرد، بل يقرأ الحدث من أوله إلى آخره ليرى دوافع الحدث ونتائج الحدث وملابسات الحدث والنتائج التي ترتبت عليه. كل هذه الأمور هو يستنتجها من خلال قراءته الشمولية. هذا النحو من التاريخ أو القراءة، ما نسميه بالقراءة التحليلية، يمتاز على القراءة النقلية السردية بعدة امتيازات. أنا أتعرض لثلاثة امتيازات. الامتياز الأول هو أن القراءة التحليلية تكون قراءة شمولية تكاملية للأحداث. لاحظوا أيها الأحبة، نحن خصوصا في قضية كربلاء لا نمتلك مصدرا متقدما يحتوي على جميع أحداث كربلاء. لو أردت أن تبحث المقاتل الموجودة مثلا والمشهورة، لن تجد بأنها تحتوي على كل الأحداث، بل هناك أحداث تفرد بها بعض المؤرخين، وبعض الأحداث نقلها بعض وأهملها بعض. فلذلك الذي يريد أن يقف على حقيقة بعض الأحداث في كربلاء لا بد أن يقرأ جميع هذه المصادر التي ذكرت لنا قضية كربلاء، ليرى الصورة ماذا؟ صورة متكاملة. وهذا له أثر كبير أيها الأحبة. من جهة كما قلت بعض الأحداث تفردت بها بعض المقاتل أو بعض كتب التاريخ. مثلا الآن إذا جئنا مثلا إلى هل أن ليلى مثلا والدة الأكبر عليه السلام كانت موجودة في كربلاء أو ليست بموجودة؟ إذا بحثنا في أغلب المصادر لن نجد لها ذكرا ولا أثرا، وهذا يعني أن نقول بأن ما يذكر من أن ليلى دعت أو أن الأكبر ذهب إلى ليلى هذا لا واقع له، لأن ليلى أساسا لا وجود لها. لكن إذا جئنا لمصدر وهو مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه، هذا يذكر بأن أم علي الأكبر كانت في كربلاء، لكن هو يذكر بأن اسمها شهربانويه. شهربانويه هي ماذا؟ أم الإمام السجاد عليه السلام. فهو خلط بين الاسمين، أما هو ينص على أن والدة الأكبر موجودة، أما شهربانويه الاشتباه في الاسم هذا غير عزيز في التاريخ. الشخصية موجودة ولكن اسمها ماذا؟ يحصل فيه اختلاط أو اشتباه. إذن نحن إذا قرأنا مثلا بعض المصادر سننفي وجود أم الأكبر ليلى في كربلاء، لكن إذا قرأنا قراءة كاملية سنقف أن لهذه الشخصية وجودة. من جهة ثانية هناك بعض الأحداث لا نجد لها تفسيرا إلا في قضايا نقلتها مقاتل أخرى. مثلا الآن أيها الأحبة، الآن أيها الأحبة، قضية مثلا محمد بن الحنفية. لماذا محمد بن الحنفية لم يذهب مع الحسين عليه السلام؟ تساؤل يثار كثيرا. هذا إذا رأيت أغلب المصادر سأجد بأنها تذكر بأن محمد ودع الحسين عليه السلام، ولا تذكر لماذا لم يخرج محمد بن الحنفية. لكن لما أجي لي مثلا الطبري ينقل لنا وثيقة تاريخية بأن الحسين عليه السلام أمر محمدا بأن يبقى في المدينة لكي يكون ماذا؟ هو الذي يقوم بشؤون الحسين في المدينة. ما كان الحسين يقوم به محمد بن الحنفية هو من يشرف عليه. فلذلك نحن إذا أغمضنا النظر قد نأتي كما جاء بعضهم وقال بأن محمد بن الحنفية متخاذل عن الحسين، محمد بن الحنفية لم يلبي دعوة الحسين، لكن إذا قرأنا المصادر الأخرى سنجد هذه الحلقة المفقودة، ألا وهي في عدم خروجه. إذن أول ميزة للقراءة التحليلية أنها قراءة شمولية تكاملية. الميزة الثانية، الأئمة 12 آخرهم قائم. تفضل تفضل الشيخ، قدنا اللي في الجوانب. جزاك الله وعجل فرجه. الميزة الثانية وهي أن القراءة التحليلية تعتمد على التمحيص والتدقيق. الذي يقرأ كربلاء قراءة تدقيقية لا يعتمد على نص وصل إليه ويغفل البقية، أو أنه ماذا؟ أو أنه ما دامت قضية وردت في كلمات المؤرخين إذن هو ماذا؟ لا بد أن يسلم بها، بل لا بد أن يمحص وينقد القضية. مثلا إذا جئنا لبعض المؤرخين كأبي الفرج الأصفهاني مثلا يتحدث عن العباس بن علي صلوات الله عليه، سنجد بأنه يذكر بأن العباس كان رجلا محبا للدنيا طامعا في الأموال. لماذا؟ من أين هذا؟ قال لأن عندنا وثيقة تاريخية أن العباس يوم عاشوراء قال لإخوته: تقدموا حتى أرثكم فإنه لا ولد لكم. قل هنا العباس في يوم عاشوراء في المعركة وهمه إرث إخوته، يريد أن يأخذ إرث أخوته، فلذلك هو قدمهم في الحرب لكي يقتلوا وتنتقل وينتقل إرثهم إليه. فالعباس كان رجلا محبا للدنيا، إلا أن المعركة لم تكمل له ما كان يتمناه وقتل العباس بن علي. لكن لما يجي العالم المحقق يقول هذا النص فيه تصحيف. شلون تصحيف؟ يعني الكلمة لم تضبط جيدا، ما كتبت كما هي. لماذا؟ يقولون الصحيح تقدموا حتى أرثيكم، مو حتى أرثكم. لاحظوا حرف واحد كيف غير المعنى. لماذا؟ ومن أين أنتم احتملتم وجود التصحيف؟ قالوا من جهة كيف نغفل ما ورد في شأن العباس بن علي، الروايات هذه كلها اللي في العباس: نافذ البصيرة، صلب الإيمان، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، هذه كلها نتجاهلها ونتمسك بكلمة واحدة وننسف مقام العباس صلوات الله عليه. هذا من غير المعقول، هذه من جهة. من جهة ثانية قانون الإرث في الشريعة أساساً لا يسوغ للعباس أن يأخذ أموال إخوته. لما؟ لأنه في قانون الإرث إذا مات الإنسان ولا ولد له فإن إرثه ينتقل لوالده. أمير المؤمنين ليس بموجود لكن أم البنين موجودة، فأم البنين هي من يرث إخوة العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقانون الإرث أساسا لا يسمح بانتقال إرث إخوته إليه بل إلى أمه. ولو قلت بأن أم البنين ماتت قبل كربلاء كما مثلا بعض الآراء أنها ماتت قبل كربلاء. نقول مع ذلك بنات أمير المؤمنين ومحمد بن الحنفية هؤلاء أولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، أين هم ذهبوا؟ يعني أرسل بروح للعباس عليه السلام، إرث هؤلاء سيوزع بين ماذا؟ أولاد وبنات أمير المؤمنين المتبقين. فلذلك لا نتصور وجها لهذا الأمر. ثلاثة، نأتي إلى بعض الكتب التاريخية والمصحف، أصلاً هذه الكلمة لا نجد لها أثراً فيها، كلمة أرثكم لا أثر لها في هذه الكتب، بل تقول تقدموا حتى أراكم وقد نصحتم لله ولرسوله، ما في كلمة أرثكم أبداً، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك صاحب الذريعة المحقق الطهراني رحمة الله عليه لما يجي إلى هذا النص يقول هذا شاهد على عظمة العباس، مو على أن العباس يتبع الدنيا. من أين؟ يقول أولا العباس جاء ونصح إخوته بالجهاد، هذه منقبة. اثنين، جاء وجهزهم وهيأهم. ثلاثة، تحمل أن يرى إخوته، قدمهم ليراهم ويبكي عليهم ويحس بماذا؟ بألم مصابهم كي يواسي أخاه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أي رجل هذا؟ إذن هذه الرواية تتحدث عن مقام العباس، يقول لا ولد لكم، الولد هو من يبكي على والده، وأنتم لا ولد لكم، أنا سأبكي عليكم، أنا سأرثيكم، أنا سأنعاكم. إذن أيها الأحبة، الميزة الثانية للقراءة التحليلية هي عدم قبول النص إلا بنقد وتمحيص. الميزة الثالثة أن القراءة التحليلية تعطيني الموقف الصحيح الذي صدر من المعصوم عليه السلام. الآن الحسين عليه السلام ونحن نحلل هذه القضية، هناك مواقف، لكن لماذا الحسين صنع ذلك؟ طيب أنا مأمور بأن أتأسى بالمعصوم عليه السلام، كيف أقتدي وأنا أصلا لا أعرف فلسفة عمل المعصوم؟ ما هو الموقف الذي صدر من الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ بينما الموقف التحليلي حينما يقف على الموقف الصحيح الصادر من المعصوم يعطيني صورة يمكنني أن أتأسى من خلالها بالمعصوم عليه السلام. إذن هذا ما يعود للنقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. اتضح أيها الأحبة من النقطة الأولى أن القراءة التحليلية تحتاج إلى جهد واجتهاد وإعمال حدس، تحتاج إلى تتبع في المصادر، تحتاج إلى مقارنة المصادر مع بعضها البعض، فيها عملية ماذا؟ اجتهاد، عملية حج. ولذلك هذه القراءة النقدية والتحليلية لواقعة كربلاء في الواقع تواجه عقبات صعبة تجعل من الإنسان ماذا؟ يقف في أغلب الأحيان عاجزا عن تحليلها. تحتاج القضية إلى عالم، تحتاج إلى متبحر. كيف؟ لاحظ سأذكر لك أربع عقبات. العقبة الأولى هي عدم وحدة المادة التاريخية. الآن المادة التاريخية التي وصلتنا تتحدث عن كربلاء ليست واحدة، لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر يرجع لأحد أمرين. الأمر الأول اختلاف المباني والمناهج العلمية بين العلماء. الآن ما هو الضابط في قبول الرواية التاريخية؟ هل يكفي أن يرويها مؤرخ قديم، أو نحتاج فيها إلى أن تكون رواية معتبرة السند، أو لا يكفي أن ترد في كتاب معتبر مؤلفه وصادق وثقة لو كان متأخر؟ هذا كلها ماذا محل نزاع ومحل خلاف بين العلماء. ما هو الفرق بين المؤرخ القديم والمؤرخ ما بعد القرن العاشر؟ يعني أنا لماذا أعتمد على ابن طاووس وعلى المفيد ولا أعتمد على ما ينقله مثلا المجلسي رحمة الله عليه؟ ما هو الفارق بين هذين مع أن كلا منهما، هذا الذي عاش في القرن الرابع والذي عاش في القرن العاشر، كلهم ما أدرك واقعة كربلاء، كلهم ما عاشوا واقعة. طيب لماذا هذا التفريق؟ بحث علمي دقيق يختلف فيه العلماء ما بينهم. ولذلك لاحظوا، الذي يرى بأنه لا قيمة للمصادر المتأخرة ما بعد القرن العاشر، قل هذه المصادر لا قيمة لها، هذا سيكون عنده جزء كبير من تراث كربلاء أصلا ماذا؟ لاغي، خصوصا ما يطرح على المنبر. كثير مما يطرح على المنبر في قضية التعزية مصدره مصادر ماذا؟ مصادر بعد القرن العاشر الهجري. إذا هذه المصادر نحن ماذا لم نقبل بها، سنقول بأن ما يطرح على المنبر لا سند له ولا مستند له. لكن إذا جاء العالم قال أنا بحسب مبناي هذا ما يكون بعد القرن العاشر، ما دام المؤلف ثقة وصادق وقرائن الصدق موجودة آخذ به بلا أي مانع. إذن هذه تحتاج إلى متخصص ينقح أولا ما هو الضابط في قبول الرواية التاريخية. إذن أنا كيف أأتي وأقول هذه الحدث صحيح وهذا الحدث خرافة؟ أنت على أي أساس؟ على أي أساس نقت؟ تحتاج إلى تثبيت مباني علمية في مرحلة سابقة. إذن اختلاف المادة التاريخية يرجع أولا لاختلاف المباني. اثنين، المصادر أيها الأحبة ما وصلتنا بأجمعها، يعني الآن المصادر التي بين أيدينا ما وصلت إلينا جميع المصادر، أكو مصادر تلفت، مصادر فقدت، مصادر ماذا؟ أتلفت أساسا، متلفت، أتلفت. ولذلك بعض الباحثين لاحظوا أيها الأحبة يذكر من القرن الأول يعني من بعد واقعة كربلاء إلى القرن الرابع، نهاية القرن الرابع، 46 مصدر لكربلاء لا وجود لهم بين أيدينا. شوف 46 مصدر، مو واحد ولا اثنين. وين هذه المصادر؟ فقدت، تلفت، لكن مدونة في كتب الفهارس. لما أجي مثلا إلى الشيخ النجاشي يقول فلان عنده كتاب في مقتل الحسين، وين هذا الكتاب؟ لا نرى له أثر. 46 مصدر فقدت. طيب الآن فقدت في زماننا، لكن ربما هؤلاء الذين عاشوا مثلا في القرن العاشر في القرن الحادي عشر وصلت إليهم بعض هذه المصادر فنقلوا منها، لكنها لم تصل إلينا، صح لو لا؟ ولذلك لاحظوا مثلا من باب المثال الآن قضية السيدة رقية عليها السلام. سيدة رقية قضية قام الجدل فيها، هل توجد هناك بنت الحسين باسم رقية أو لا؟ إذا جئت لأغلب المصادر القديمة ما أجد ذكر لرقية ابنة الحسين صلوات الله عليها، مصادر متأخرة. من هنا جاء قسم نفى وجود رقية لهذا السبب. لكن لاحظوا هناك مصدر باللغة الفارسية يعود للقرن السابع الهجري يسمى كامل البهائي لعماد الدين الطبري، هذا المؤرخ الشيعي عالم من علماء الشيعة، يذكر قصة السيدة رقية التي وقعت في الشام. نعم، هو لا يذكر اسمها بأن اسمها رقية، وأيضا ما يذكر قضية الخربة، يقول كانت ماتت على رأس أبيها في بيت يزيد بن معاوية. هناك اختلاف بسيط لكن أساس القضية موجودة، أن هناك بنت صغيرة للحسين ماتت في الشام على رأس والدها. لكن أنا لما لم أقف على المصادر الفارسية التي ما عربت، حتما سأنفي وجود هذه السيدة الجليلة. إذن أيها الأحبة، الذي يريد قراءة كربلاء قراءة تحليلية هو أولا ماذا؟ أختلف أنا مع غيري نتيجة أساسا الوحدة، المادة التاريخية مختلف فيها، هل هذا المصدر معتبر أو ليس بمعتبر؟ هذا محل الخلاف. العقبة الثانية الخلفية الفكرية للباحث. لاحظوا الباحثون في السيرة عندنا على أصناف ثلاثة. صنف أغرق في الجانب البشري للمعصوم عليه السلام، وصنف أغرق في الجانب الغيبي، وصنف وازن بين الجانبين. لاحظ مثلا ممن أغرق في الجانب البشري شيخ القرشي رحمة الله عليه، شيخ باقر شريف، يذكر لنا في كتابه الحسين بن علي، يذكر كلمات لجملة من المؤرخين وكتاب السيرة يخطئون الحسين في خروجه إلى كربلاء، بل بعضهم يقول أن من شق عصا المسلمين إلى يومنا هذا هو الحسين. يقول لما خرج الحسين إلى كربلاء انشقت عصا المسلمين إلى يومنا هذا. طيب يعني هذا ما يعترف بشيء اسمه عصمة للحسين، وأن الحسين كان يمشي على وفق أوامر إلهية. إغراق في الجانب البشري. نجي إغراق في الجانب الغيبي، وهذا نجده عند بعض الشيعة من المؤرخين أو من المحللين. مثلا البعض لما يأتي إلى الرواية أن الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لما وصل إلى النهر، وصل إلى الماء، أراد أن يشرب فناداه المنادي: يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتك حرمك أو حريمك؟ فرمى الماء وذهب وإذا بالخيام سالمة، فعلم أنها مكيدة من الأعداء. يقول ما يمكن الحسين الإمام المتصل بالغيب تنطلي عليه هذه المكيدة. وكذلك مواقف كثيرة من هذا القبيل. قسم ثالث يجي وازن بين الجهة البشرية والغيبية، يقول مثلا في هذا الموقف، يقول من يقرأ كربلاء سيجد بأن الحسين عليه السلام كان يصطنع بعض الأحداث المأساوية كجهة إعلامية تبين للناس صلافة بني أمية وجلافة بني أمية، وإلا شخص ما بقي إلا هو، ما بقي إلا هو وما عنده إلا نسوة يمنعونه حتى من شرب الماء. ولذلك أنت تستعجب البعض يجي يقول شنو يعني الحسين يضع فمه على فم الأكبر لسانه، شنو هالقضية، منظر مقزز. زين أنت ما قرأت الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع فمه على فم الحسين وعلى فم الحسن؟ بل الروايات تقول ماذا؟ أصلا قبلة الفم تكون للولد الصغير. هذا يقول هذا منظر مقزز. زين الحسين ماذا أراد؟ حسين، وهذه القضية ينقلها الخوارزمي في مقتله، يريد أن يبين للناس مقدار العطش الذي وصل إليه الأكبر ووصل إليه سيد الشهداء صلوات الله، صار لسانه كالخشبة صلوات الله. إذن الحسين علي، نحن إذا جئنا أردنا أن نحلل علينا أن نوازن ما يصدر من الحسين كبشر وما يصدر من الحسين كإمام معصوم مزود بالغيب. العقبة الثالثة وهي قراءة الأجواء النفسية والثقافية والجغرافية للحدث. يعني مو المؤرخ أيها الأحبة يمسك إلى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أو اللهوف مثلا للسيد ابن طاووس ويجي ويقرأ الروايات ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ الحسين صنع لأجل كذا والحسين ذهب لأجل كذا. لا، لابد يعرف الأجواء، أجواء ماذا؟ الحدث، أجواء النفسية، الأجواء الثقافية. مثلا الآن البعض يقول الآن كيف نصدق بأن العباس عليه السلام عندما قطعت يده اليمنى صار ينشد والله إن قطعتم يمين؟ الآن واحد مقطوع يده، هذا كيف يفكر في كتابة شعر؟ كيف يفكر في نظم شعر في هالموقف مع هذا الألم؟ هل هذا الإنسان بإمكانه أن تتحرك قريحته الشعرية؟ لكن هذا إذا قرأ الجو الثقافي آنذاك للعرب، تقول الروايات التاريخية كان في العرب من يتكلم بالشعر، يعني هذا ما يتكلم ويا كلام نثري، كل شيء ماذا ينظمه في شعر مباشرة من دون تكلم، سيما في قضية النظم اللي ما فيها خيال ولا شيء، هو فقط ماذا وزن الكلام، كانوا يتكلمون بالشعر. ناهيك عن أن أسلوب الرجز، هذه الأشعار اللي تقرأ في المعركة كانت حرب نفسية، لما هذا الفارس يظهر شعره أنا علي بن الحسين بن علي الناس ترتهب، هذا حفيد أمير المؤمنين عندما يقول أنا لا أهاب من قطع يدي والله إن قطعتم يميني، هذا يعطي رهبة وخوف في نفس العدو. فإذا نحن إذا قرأنا الجو الثقافي آنذاك لم نستغرب من أن العباس عليه السلام ينظم هذه الأبيات الثلاثة ويرتجز وهو مقطوع اليد. تعال مثلا الجانب الجغرافي، الجو الجغرافي، الآن مثلا قضية الأربعين، البعض يقول الأربعين أصلا زيارة جابر أو أنه ماذا زيارة مخصوصة، أما أن السبايا رجعوا إلى كربلاء يوم الأربعين لا. ليش؟ يقول لي أن الذي نقرأه بأن المسافة بين الشام وبين الكوفة 175 فرسخ. طيب 175 فرسخ مسيرة القافلة الاعتيادية أيها الأحبة في اليوم 8 فراسخ، فأنت إذا جئت وقسمت 175 على 8 قرابة 22 يوم يحتاج القافلة، تحتاج إلى 22 يوم حتى تصل من الشام إلى الكوفة، الكوفة هو قريب كربلاء، كل 22-23 يوم. يقول بينما الروايات تقول دخل ركب السبايا إلى الشام يوم 1 صفر، وأقل رواية تقول جلسوا في الشام 7 أيام، هذه أقل رواية، هناك رواية تقول 10، هناك أكثر. زين الآن احنا نقول على أقل الروايات 7 أيام جلسوا في الشام. طيب 7 و22 يوم تحتاج القافلة، القافلة الاعتيادية، ما بالك فيها نساء، ما بالك فيها أطفال، فأعطيها مثلا 25 يوم. إذن متى ستصل قافلة الحسين؟ يعني لن تصل أقل شيء ماذا في شهر ربيع، فكيف وصلت يوم 20 من صفار؟ لكن إذا أجي إلى القراءة الجغرافية الصحيحة، السيد الأمين رحمة الله عليه، طبعا هناك من نفى هذا الأمر لعلل أخرى، لكن أنا مثال على هذا عدم التتبع الجغرافي. السيد الأمين رحمة الله عليه يقول كان هناك طريق، هو يقول أنا أدركت هذا الطريق، كان هناك طريق مختص بين الكوفة والشام يستغرق أسبوعا، يستغرق كم؟ أسبوع. فالآن إذا احنا قلنا السبايا جلسوا في الشام 10 أيام، قول بعد ماذا ركب السبايا نساء وأطفال، يعني 7 أيام ما يقدروا، قول 10 أيام، يمكن وصولهم في اليوم 20 لو لا؟ ممكن جدا. بل مقتضيات الظروف أن يزيد أخرج أهل البيت من الشام خوف من الفضيحة أن يخرجهم مو على الطريق العام، يخرجهم على الطريق الخاص حتى لا يفتضح يزيد بن معاوية، وهذا الطريق الخاص يستغرق أسبوع فقط. إذن أيها الأحبة، لما القارئ لما الإنسان يقول أنا أريد أن أحلل وأنقد أحداث التاريخ، هل عنده هذا الاطلاع بالجوانب الجغرافية والثقافية والنفسية حتى يحدد يمكن هذا الحدث أو لا يمكن؟ العقبة الأخيرة وأختم بها، ولا بأس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. العقبة الرابعة وجود المعاريض في كلام الأئمة عليهم السلام. عندنا في الروايات ورد أيها الأحبة: لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. ما معنى معاريض؟ يعني أن كلام أهل البيت لا يمكن أن تأخذ الكلمة لوحدها وتفهم المراد منها، لابد أن ماذا تضم معها بقية الكلمات لكي تعرف ما هو مراد أهل البيت عليهم السلام. نحن في قضية كربلاء عندنا عدة نصوص تنسب للحسين عليه السلام، نرى بينها نوحا من التهافت والاختلاف. هذا التهافت والاختلاف كيف أستطيع أن أجمع بينه؟ مثلا الآن لما نأتي إلى البحث التاريخي، لماذا ذهب الحسين عليه السلام إلى مكة؟ لماذا ذهب إلى مكة؟ لماذا لم يذهب لليمن؟ لماذا لم يذهب إلى الكوفة مباشرة؟ أجي أرى نص الحسين يقول لحاكم مكة: جئت معتصما بهذا البيت ومستجيرا به. من هنا خرج بعض الباحثين قال السبب هو بحث الحسين عن الأمان. جاء بعض الباحثين قال كيف يطلب الأمان في مكة وهو يعلم سياسة بني أمية، الذين يقولون عندما دعا ابن الزبير لنفسه، ابن الزبير كان في مكة ودعا لبيعته بعد معاوية، قالوا لنغزونه ولو دخل البيت لنحرقنه عليه. بني أمية ما يتورعوا بيت حرام أو لا، نحرق الكعبة على ابن الزبير. طيب جاءنا نص ثاني عن الحسين عليه السلام يقول بأنه لما يسأل ما الذي جاء بك إلى مكة، قال ما جئت أو سأبقى في هذا المكان ما دمت أرى بأن أهلها ينصرونني ويحبونني. جاء استفاد البعض قال الحسين جاء يطلب أنصار، جاء يبحث عن أنصار في مكة. طيب مع أنه الأجواء التاريخية تقول كما في الروايات ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبون أهل البيت. يجي إلى نص ثالث، الحسين لما أراد الخروج من المدينة محمد بن الحنفية يقول له هل لا ذهبت إلى مكة؟ ليش ما ذهبت؟ ليش ما تذهب إلى مكة بدل الكوفة؟ فقال يا أخي لقد نصحت وأشفقت، إني أذهب إن شاء الله إلى مكة. فقالوا ذهابه لمكة بنصيحة من محمد بن الحنفية. طيب الآن هو ذهب لهذا نصيحة، لو يطلب أنصار، لو يبحث عن أمان، يجي بعض المحققين يقول لا هذا ولا هذا ولا هذا. قل إذا قرأنا أجواء مكة وأدوار الحسين في مكة سنجد بأن الحسين كان يبتغي بالدرجة الأولى فضح بني أمية عند أكبر عدد من الناس. وين الناس تتجمع؟ وين مختلف الطوائف من الناس يجتمعون؟ يجتمعون في مكة أيام الحج. ولذلك تلاحظون كان الحسين يجتمع بأصحاب برؤساء القبائل ويخطب فيهم خطب، الخطب كلها تركز على مقام أهل البيت وذم بني أمية. أجي أشوف الحسين لما يخطب يوم مثلا عند خروجه في ليلة الثامن يخبر بأمور غيبية، يقول للناس انتظروا وستروا ماذا يصنع بني أمية، يقول وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصى. لو قال خير لي مصرع أنا لاقي وسكت قطعا 70 يقابلون 30 ألف مصير الموت، لكن الحسين يقول لا أعطيكم تفاصيل، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، حدد المكان وكربلاء. هذا الإخبار الغيبي لأجل أن يطلع الناس على ما على فضاعة ما سيصنعه بنو أمية. نفس خروج الحسين أيها الأحبة في يوم الثامن يوم التروية، يعني ليش الحسين ما طلع يوم السابع؟ ليش الحسين ما طلع يوم السادس؟ يوم التروية هذا اليوم الذي ماذا؟ الناس تخرج من مكة إلى عرفة. الحسين أراد أن يظهر للناس ترى ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة لا يأمن على نفسه وهو في بيت الله الحرام، فهو في بيت الله الحرام لا يأمن على نفسه. ولذلك الكل كان تعجب، الحسين يخرج، جاء عبد الله بن جعفر يا أبا عبد الله الناس تحج بحجك، وإذا هو يكرر شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا ويشير إلى نسوته. ولذلك بعض الروايات تقول نزل عليه جبرائيل فقال يا حسين حل من إحرامك قبل أن تستحل حرمك. وإذا بأبي عبد الله يقف والكعبة أمامه، الناس تطوف ببيت الله. ما أدري ها اللي واحد منكم رايح إلى الحج ومنع بعد ذلك وحرم شلون يحس باللوعة، لوعة فراق بيت الله، لوعة الحرمان من الحج. الحسين بأبي وأم، الناس تأتي للحج وهو خارج يوقف بأبي وأمي لبيك يا ربي من جوارك أنا ما لبيك تذبح عزوتي واظلنا ما لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما امره هالبيت قاسها لبيك انا خايف وكل الناس مأموه لبيك يلا تحرك اياي شوي لبيك انا حسين الصبط ما راقب وشاه لبيك توقف حايرة بالشام نسوى لبيك راسي يرفعون برمح عدوى لبيك وعليلي بأقياده يسحبوه بعد عليكم هالبيت لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا عما واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الآه لبيك حتى الشمر يصعد صدري، لبيك نحري النحور وراسي يقطعه. عظم الله أجوركم، جهزت المحامل والهوادج، تقول الروايات فوصل محمد بن الحنفية من المدينة، وإذا به يرى الحسين قد عزم على الخروج. أخي أبا عبد الله إلى أين تذهب؟ قال محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا، ولي محمد نادي ودمعة بخد جرية. لا وين ما شبه الضعان يا ابن الزكي، خذني بعجل وياك من ضمن الضعينة. عفت باروح وادي كربلاء، عفت المدينة. تدري محمد لو يسل سيفه بيمينه، والله لسويها زلق، والله لزلزلها فيا في الغاضري. وويلاه قل يا ودمع العين فوق الخد منثور، من يا خويا من ذبايح يوم عاشور، مالك يا مالك يا خويا ويانا قبور محفور. انت ترد لارض المدينة يا شفي محمد، خذ العلامات ها. وان كان شفت الكون يا محمد تغير، يعني السها يعني المثلث صابني وقلبي تفطر، بطيح من هالسهم من مهرية عفار، وابقى ثلاثة ايام على الغبرة رمية. اسمع اسمعها. وان كان عاينت السماء من قلب حمراء، يعني اخوك حسين داس الشمر. كان عاينت السماء من قلبه حمراء، يعني اخوك حسين داس الشمر صدرا. وان كان شفت دموم يعني انقطع، نحرا وراسه تعلق فوق راس السمهري. وينكم يا غيارها؟ وان كان عاينت الشمس غابت بالنهار، يعني الوديعة طالعة تصرخ بالاغمار. كبسون يا محمد عليها الخيم بالنار، وتالي عقب عيني يركبوها مطي. بتعود لك زينب ومن هالراس شايب منحول، من هالجسد منحول ومن هالقلب ذايب. تنزل عليها عقب عيني هالمصايب، بتجيك يا محمد ودمعتها جري. ما هي إلا أيام وإذا بالصوت مدينة جدنا،
لا تقبلينا فبالحسرايات والأحزان جينا. جاء محمد بن الحنفية، أين مخدرة علي وفاطمة؟ وين زينب؟ وله يشوف امرأة شاب رأسها انحنى ظهرها، أخذها. زينب ما الذي جرى عليكم؟ يلا أختم المجلسها. تصيح ضيم الشام يا محمد ياهو يقدر يشيله شماته اللي تفتح شاي لو ضجات هلعه. يا خويا ساعة القشرة علينا يوم طبنا، اجت الناس تتفرج وكلها لابسة الزينة، واحنا مسلبات خدور ونتستر. سمونا بني أمية خوارج دين حربية، كلها ضغان بدرية وما عدنا عشيرة ثور لنا وقلت الحيلة. اسمع قال هش هالحكي لتحجين يا زينب يا زينب شعبتيني. اتصور هالبيت، ها اذا عندك بعد اعظم يا زينب لا تخبريني، تراه انفطر دلالي يا زينب دهشتيني. ما اقدر على التعداد هالمصيبة في التطواد، طفح حزني اللي بقلبي وزاد، وعندك خبر بمحمد بعدكم ما هجع ليله. دارت الى اخويا محمد، عندي بس قضية اريد احكيها، هالجرح مألمني هالجرح مأرقمني. قولي زينبها، يلا اختم واريد منك الصرخة، تقول يا خويا وطبت المجلس بعدني ما وصلت لها. خليني اكمل بس هالبيت، اريد صرخها. يا اخويا وطبت المجلس بعدني ما وصلت لها، يا محمد متى زينب مجالس خمر تدخلها.
انا دشيت للديوان والناس متجمعة من كل الاجناس، يهود ونصارى وكفر ورجاس، ولما رأوني مهبط الراس صاحوا يا زينب وين. قد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. شافي مرضانا، فك أسرانا، اقض حوائجنا، تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول، لموتاهم ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.